أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. يقع الكلام في المرحلة الأولى تحت عنوان كليات مباحث الوجود، والغرض الأقصى من هذه المرحلة إثبات مسألتين أساسيتين، وهما أصالة الوجود وأن الوجود حقيقة مشككة. وأما الأبحاث الأخرى المذكورة في هذه المرحلة فإما هي مباحث تمهيدية لهاتين المسألتين، وإما هي من تفريعات وآثار هاتين المسألتين. الفصل الأول من هذه المرحلة يتحدث عن بداهة مفهوم الوجود، وفيه يتعرض الماتن قدس سره إلى إثبات بداهة هذا المفهوم، بمعنى أن مفهوم الوجود بين بنفسه ولا يحتاج تصوره وإحضاره أو إحضار صورته في الذهن إلى توصيط أي مفهوم آخر. ولكن لا بد قبل الدخول في هذا البحث من الإشارة إلى مسألة، وهي أن هذه المسألة وهي بداهة مفهوم الوجود ليست من مسائل علم الفلسفة، وذلك لأن الحاجة إلى علم الفلسفة لما كانت هي تمييز الأمور الواقعية عن الأمور الوهمية، أي تمييز ما هو موجود واقعا له مصداق في الواقع عما ليس كذلك، فلا بد يكون البحث فيه في هذا العلم عن الخصوصيات والأحكام اللاحقة لمصاديق مفهوم الوجود، لا عن الخصائص التي تلحق نفس المفهوم بما هو كالكلية والجزئية وهذه العوارض الذهنية، لأن الغرض هو تمييز هذه تمييز ما له وجود في الواقع عما ليس كذلك، وما له وجود في الواقع فهو الذي له مصداق في الواقع، فلا بد نحن نريد أن نبحث عن الخصائص التي لتلك الوجودات الواقعية، أي الخصائص التي تثبت لتلك المصادق، وإن كنا ننظر إلى هذه المصادق عن طريق المفاهيم التي هي منها ما هو كلي وهذا ينفع في الاكتساب، ومنها ما هو جزئي وهذا لا نفع له في الاكتساب. إذن فلما كان البحث عن تمييز الواقعيات عن الوهميات دعت الحاجة إلى البحث عن أحكام المصادق، وليس المفهوم إلا عنوانا مشيرا إلى تلك المصادق. ومن الواضح أن قولنا مفهوم الوجود مفهوم بديهي هو إثبات للبداهة لمفهوم الوجود، فهذا البحث يثبت محمولا لمفهوم الوجود بما هو مفهوم، لوضوح أن البداهة من لواحق المفاهيم وليست من عوارض المصداق. وعلى هذا فلا تكون البداهة من العوارض الذاتية للموجود أو لمصداق الموجود من حيث إنه موجود، بل تكون من العوارض الذاتية لمفهوم الوجود بما هو مفهوم. وإذا لم يكن البحث عن بداهة مفهوم الوجود من العوارض الذاتية لمصداق الموجود بما هو موجود، فلا تكون هذه المسألة من مسائل علم الفلسفة. وإذا لم تكن من مسائل علم الفلسفة فهي من مبادئه التصورية. والحاصل أن كل علم من العلوم فله جملة من المبادئ التصورية والتصديقية. والمراد من المبادئ التصورية جملة من التصورات أو جملة من المسائل التي يتوقف تصور البحث على تصورها. وأما المبادئ التصديقية فهي جملة من القضايا التي يتوقف التصديق بالمسائل على التصديق بها. فتصور موضوع العلم مثلا، وتصور الحاجة إليه، وتصور التعريف، هذه ليست داخلة في مسائل كل علم، وإنما هي من المبادئ التصورية لذلك البحث. تصور الموضوع مما يتوقف عليه تصور ذلك العلم. وكذلك فإن قضية التصديق بامتناع اجتماع النقيضين مثلا، أو التصديق باستحالة الترجيح بلا ترجح، هما من المسائل التي يتوقف التصديق بالمسألة الكلامية أو الفلسفية أو المنطقية على التصديق بهما. فقضية استحالة الترجيح بلا مرجح مثلا ليست من مسائل علم الكلام، ولكنها من المقدمات البرهانية التي يعتمدها المتكلم، وذلك لأن موضوع علم الكلام مثلا لنفترض أنه البحث عن أحوال الواجب، وهذه القضية ليست من أحوال الواجب، فليست من العوارض الذاتية لهذا الموضوع. نعم هي من المبادئ التصديقية، بمعنى أن التصديق بقضايا علم الكلام يتوقف في رتبة سابقة على التصديق بهذه القضية، فتعد مبدأ تصديقيا. إذن كل علم فله جملة من المبادئ التصورية والتصديقية. وحق المبادئ التصورية والتصديقية لكل علم أن تبحث في رتبة سابقة وفي علم أسبق عن ذلك العلم، حتى إذا شرع الطالب في ذلك العلم كانت تلك المبادئ مسلمة وواضحة في محلها. وذلك كما يبحث عن وجود الجسم والروح في الفلسفة ليكون ثبوتهما مسلما عند الشروع في علم الطبيعيات مثلا الذي يبتني على وجود الجسم في رتبة سابقة، أو عند الشروع في دراسة علم الأخلاق الذي يفترض ثبوت الروح في علم قبلي. إذن فحق المبادئ دائما أن تبحث في علم متقدم على ذي المبادئ. وحيث كان موضوع علم الفلسفة هو الموجود، فإن تصور مفهومي، لأنه تصور موضوع العلم، هذا من المبادئ التصورية، فإن تصور مفهومي والتصديق بثبوته من المبادئ التصورية والتصديقية لعلم الفلسفة. ومعه فكان حقه أن يبحث في علم أسبق، ولكن لما كانت الفلسفة أعم العلوم وموضوعها أعم الموضوعات فلا علم أسبق منها حتى تبحث فيه تلك المبادئ. ومن هنا اضطروا للبحث عن تلك المبادئ في نفس ذلك العلم. فكان الفصل الأول من المرحلة الأولى عبارة عن بدالة مفهوم الوجود. وكيف كان؟ فقد أجمع الحكماء على بداهة مفهوم الوجود وأنه بين التصور، لا يحتاج في تصوره إلى توصيط أي مفهوم آخر، بل هو ظاهر لكل أحد. وهذا بخلاف مثل مفهوم الإنسان مثلا، الذي يتوقف تصوره على استحضار صورتين ذهنيتين، هما صورة الحيوان وصورة الناطق. وبخلاف مفهوم الحيوان أيضا، الذي يتوقف تصوره على توصيط عدة مفاهيم هي الجسم والنامي والحساس والمتحرك بالإرادة. وأما إثبات هذه القاعدة وبيانها فيتوقف على عرض مقدمات. المقدمة الأولى أن المفاهيم والصور الذهنية، أي الصور التي ترد عن الذهن بسبب احتكاك الجهاز العصبي بالمادة الخارجية، هذه الصورة الذهنية على قسمين: إما صورة ذهنية تستصحب حكما وإذعانا من النفس بأن هذه الصورة تطابق واقعها الخارجي، أو أنها صورة محضة لا حكم معها ولا إذعان. الأول تصديق والثاني تصور. وهذه المقدمة الأولى أن العلم إما تصور وإما هذه المقدمة الأولى. هذه الصور الذهنية التي ترتسم وتنطبع في أذهاننا بسبب احتكاك الجهاز العصبي وتسلطه على المادة الخارجية، هذه الصور الذهنية لا إما أن يصاحبها حكم نفساني وإذعان بأن هذه الصورة تطابق واقعها في الخارج، أو أن تكون صورة محضة خالية لا حكم معها. فإن كانت الصورة خالية عن الحكم فهي تصور بالاصطلاح، وإن كانت معها حكم فهي تصديق اصطلاح. هذا مجرد اصطلاح، ولكن لهما تصور، ولكن واحد تصور معه حكم والآخر تصور لا حكم معه. إذن فالمقدمة الأولى أن الصور الذهنية والمفاهيم إما تصور وإما تصديق. المقدمة الثانية أن كل واحد من المفاهيم التصورية والتصديقية، من التصورات ومن التصديقات، كل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: إلى بديهي أو ضروري ونظري. فالتصور الضروري هو الذي يكون بينا بنفسه، لا يحتاج إلى توصيط تصورات أخرى، ولا يتوقف تصوره على تصور غيره. والتصور النظري بخلافه، أي هو التصور الذي يتوقف حصوله على استحضار أو إحضار جملة تصورات أخرى في الذهن. والتصديق الضروري هو التصديق الذي يكون بينا بنفسه، فلا يحتاج إلى الاستدلال والنظر وإقامة البرهان. والتصديق النظري بخلافه، أي هو التصديق الذي يتوقف على جملة من التصديقات السابقة. والدليل على هذه القسم أن التصورات والتصديقات لو كانت كلها ضرورية، أي كلها بينة بنفسها، لكانت العلوم جميعا معلومة لكل أحد، ولما تفاوت الناس في درجات العلم والجهل. واستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدم. ولو كانت كلها نظرية لما أمكن العلم حينئذ بأي تصور وبأي تصديق لاستلزام ذلك التسلسل المحال. إذ لو فرضنا أن القضية جيم كانت نظرية فمقتضى كونها نظرية أنه لا يمكن التصديق بها إلا بعد التصديق بالقضية باء، ولكن باء نظرية أيضا فتحتاج إلى التصديق بألف. والفرض أن كل قضية من القضايا هي نظرية، جيد، فيظل السؤال ولا ينقطع إلى أن يتسلسل فيبطل. إذن فالتصورات منها ما هو ضروري ومنها ما هو نظري، وكذلك التصديقات منها ما هو ضروري ومنها ما هو نظري. المقدمة الثالثة، ما لا بد عرفتم في المنطق من أن التعريف أي تعريف المفهوم التصوري، ما فيش عندي تعريف للتصديقات، بحث المعرف ومن لواحق التصورات، جيد، أن تعريف المفهوم التصوري يكون بأحد أمرين أو بأحد طريقين، إما طريقة الحد وإما طريقة الرسم. وذلك لأن تعريف الشيء إما أن يكون بذاتياته أو بأمور خارجة عنه ولكنها من خواصه، فإن كان التعريف بالذاتيات فهو الحد، أو بعدمها فهو الرسم. ثم الحد أيضا على قسمين، لأن التعريف بالذاتيات إما أن يذكر في التعريف كل الذاتيات فهو الحد التام، أو بعضها فهو الحد الناقص، ولذلك كان التعريف بالجنس والفصل حدا تاما وبالفصل وحده حدا ناقصا، لأن التعريف بالفصل تعريف بالذاتيات، غير أن الذي ذكر في التعريف ليس كل الذاتيات بل بعضها. وأما التعريف بالرسم فهو أيضا على نحوين، تام وناقص، لأنه إما أن يذكر مع الخواص شيء من الذاتيات أو لا، يعني إما أن يذكر مع الخاصة الجنس فهو رسم تام أو لا فهو ناقص. واضح على خلاف، نعم على خلاف. جيد، هذه مسألة. المقدمة الرابعة، أنه قد شرط في التعريف أن يكون التعريف أي المعرف أوضح وأجلى في الذهن من المعرف، لأن الغرض من التعريف هو بيان حقيقة المعرف، وما يكون موضحا لشيء فلا بد أن يكون واضحا في نفسه، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن هنا شرط في التعريف بالخاصة أن تكون الخاصة أعرف من المعرف وأوضح منه. والحاصل أن التصور البديهي لما كان هو المفهوم الذي يكون بينا في نفسه، فالملاك في بداهته، ما معنى أن يكون بينا في نفسه؟ أنه لا يحتاج إلى تعريف. فالملاك في بداهة التصورات أن لا تحتاج إلى التعريف الحدي ولا إلى التعريف الرسمي. طبعا هذا مش الميلاد، سيأتي الميلاد لا. لازم ذلك بلا أشكال. يعني إذا كان التعريف إذا كان التصور البديهي هو التصور الذي لا يتوقف ولا يحتاج إلى إلى تعريف، فالتصور البديهي هو الذي لا يحتاج لا إلى التعريف الحدي ولا إلى التعريف الرسمي، وإنما يمتنع أن يكون له تعريف حدي إذا كان بسيطا، إذا كان المفهوم مفهوما بسيطا، لأنه إذا كان بسيطا لا يكون مركبا من جنس وفصل، وما لا يتركب من جنس وفصل لا يمكن تعريفه بهما، وإنما هذا من جهة التعريف الحدي، وإنما يمتنع أن يكون له تعريف رسمي إذا كان بحيث لا يوجد أعرف من أو أعرف منه، لأن الخاصة قد شرط في صحة التعريف بها أن تكون أجلى وأوضح وأعرف من المعرف. وقد ظهر من ذلك أن المفهوم إذا كان بسيطا فقط فلا يمكن تعريفه بالحد، ولكن يمكن تعريفه بالخاص أي بالرسم. وأما إذا كان بسيطا ولا يوجد أعرف من، فلا يمكن حينئذ تعريفه لا بالحد ولا بالرسم. ومن هنا قال البعض إن المناط في بداهة التصورات أن تكون مفاهيمها بسيطة ولا أوضح منها. وعلى هذا رتب اعتراض على الشهيد المطهر قدس سره. حاصل أو قبل الاعتراض لابد أن نبين حاصل المطلب أن الشهيد قدس سره قد ذكر أن الملاك في كون التصور بديهيا أن يكون المفهوم بسيطا، واقتصر على هذه المسألة. فاعترض عليه بعد ذلك بأن بساطة المفهوم إنما تلغي التعريف الحدي ولا تلغي التعريف الرسمي، إذ لا مانع أن يكون المفهوم بسيطا وله خاصة من خواصه، إذ الخاصة محمول عارض خارج عن حقيقة الشيء. فالبساطة إنما تلغي التعريف الحدي ولا تلغي التعريف بكل أقسامه. واستشكلوا عليه بعد ذلك بالمقولات، فإنها جنس الأجناس بحسب الفرد، وما يكون جنس الأجناس فلا جنس فوقه، وما لا جنس له لا فصل له. الآن سنبين لماذا. فإن المقولات بسائط، ومع ذلك نرى أن تصورها ليس بديهيا، بل نحتاج لاستحضار صورتها إلى توصيف عدة مفاهيم أخرى.
بالعكس إذا كان ما غير يتعرف منه، مش معنى هذا ذلك من مصير
سيأتي جيد. هذا إشارة إلى إشكال، الآن سيأتي إشكال على كل المطلب. على كل حال، ولذلك ذهبوا إلى أن كلام الشهيد قدس سره ليس في محله، لأن البساطة إنما تلغي التعريف الحدي ولا تلغي التعريف مطلقا. إذا قد اتضح ذلك، إذا قد اتضحت هذه المقدمات، فلنا أن نقول إن مفهوم الوجود بديهي التصور، لأنه مفهوم بسيط ولا يوجد ما هو أعرف منه. فها هنا دعويان: الأولى أنه مفهوم بسيط، والثانية أنه لا يوجد مفهوم أعرف منه. أما الدعوة الأولى أي بساطة المفهوم، فلنا أن نركب قياسا استثنائيا حاصله لو كان مفهوم الوجود مركبا لكان له جنس وفصل، ولكن لا جنس له بحسب الفرض، لأن الجنس أعم من نوعه ولا أعم من الوجود. لأن معنى أن يكون الجنس أعم، معنى أن نفرض مفهوما أعم من الوجود أن يكون هذا المفهوم الأعم شاملا للوجود ولغيره، ولا أعم ولا أعم للوجود، لأن ذلك الغير لا يخلو إما أن يكون وجودا أو عدما، فإن كان وجودا فهذا عين قسيمه، وإن كان عدما فالعدم نقيض الوجود، فلا يندرجان تحت جامع واحد. على كل حال، لو كان مفهوم الوجود مركبا لكان له جنس وفصل، ولكن لا جنس له، لأن الجنس يجب أن يكون أعم والوجود لا أعم منه، وإذا لم يكن له جنس فلا فصل له، لأن الجنس كما عرفنا في المنطق هو جزء الحقيقة المشترك بينها وبين حقائق أخرى كالحيوان، جزء حقيقة الإنسان، لأن هذا الجزء مشترك بين الإنسان وبين غيره، وأن الفصل هو جزء الحقيقة أيضا، ولكنه جزء الحقيقة المختص بها. وإذا امتنع أن يكون هناك أحد الجزئين فيمتنع التركيب، إذ لا معنى لأن يتركب المفهوم من جزء واحد، بل يكون هذا المفهوم عين ذلك الشيء، فتثبت البساطة، لأن معنى التركيب ضم جزء إلى آخر، فلا معنى لأن نقول بالفصل عندما يمتنع الجنس، لأن الفصل مقتضى كونه فصلا أن يكون جزء الحقيقة، وهذا يقتضي وجود جزء آخر والفرض عدمه. والحاصل أنه لو كان مفهوم الوجود مفهوما مركبا لكان له جنس وفصل، ولكن لا جنس له فلا يكون مركبا، لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. وأما الدعوة الثانية وهي أنه لا يوجد مفهوم أعرف من مفهوم الوجود، فلأن كل شيء إنما يعرف بالوجود لكون الوجود من لواحقه، أو لكون الوجود أول لواحقه، فأي خاصة تحمل على الوجود، أي خاصة، الآن نريد أن نأتي بخاصة نحملها، جيد، نحملها أو نعرف بها الوجود، فأي خاصة تحمل على الوجود لا يخلو، إما هي موجودة أو معدومة، فإن كانت معدومة امتنع حملها عليه، هذا خلف، لأن النقيض لا يحمل على نقيضه، لأن الحمل يقتضي حيثية وحدة، وإن كانت هذه الخاصة موجودة فقد معنى أن هذه الخاصة موجودة أن الوجود قد أخذ في حدها، فتكون موقوفة في تصورها على تصور الوجود، ومعنى ذلك أن مفهوم الوجود صار أعرف منها، هذا خلف.
حتى مفهوم العدم
عندما نتعرض إلى البحث عن خصائص المفهوم وخصائص المصداق، اللي هو المطلب الآتي الآن، جيد، سيتضح. نعم، العدم عدم، جيد، نعم، مفهوم العدم مفهوم وجودي بلا إشكال، جيد، ولكن هذه الضابطة فقط نشير إشارة حتى لا نفتح البحث بكامله، ولكن هذه الضابطة التي أعطيت. طبعا الإشكال الذي طرح على الشيء المطهري كأنه في محله، ولكن هذه الضابطة التي أعطيت هي أشبه بالمصادرة حقيقة. ما معنى أن تقول أن الملاك في البداهة أن يكون المفهوم بسيطا ولا أعرف منه؟ شو يعني لا أعرف منه؟ لا أعرف منه أنه لا يحتاج في تصوره إلى توصيط مفهوم آخر. فالملاك في بداهة المفهوم التصوري أن يكون بديهيا، جيد؟ صار الملاك في بداهة المفهوم التصوري أن يكون مفهوما بديهيا. ما معنى لا أعرف منه؟ لا أعرف منه أنه لا يحتاج في تصوره إلى توصيط مفهوم آخر. فالملاك في بداهة المفهوم، أي الملاك في عدم احتياجه إلى توصيط مفهوم آخر، هو أن لا يكون محتاجا إلى توصيط مفهوم آخر. ولذلك نحن نحتاج عن بحث عن نحتاج إلى البحث عن ضابطة أخرى، ولكن محل البحث ها؟ وهذا التنبيه ليس في محله. لا مش دليل، مش أننا نتحدث عن الأدلة، نتحدث عن الملاك المناط على مستوى التفت. لا نتحدث عن مبدأ تصديقي أصلا، نتحدث عن مسألة تصورية. لأن ما هو الملاك في بداهة المفهوم البديهي؟ لا يمكنك أن تقول إن الملاك في بداهته أن يكون بديهيا. إذ المفروض أنني أحتاج إلى تلك الضابطة، جيد، لكي أحكم على أساسها بالبداهة تارة وبالنظرية تارة أخرى. فلا يمكن أن يكون المناط للحكم هو نفس ذلك الحكم، جيد. ولذلك البحث في مرحلته الواسعة ليس محله هنا. نطبق على العبارة. قال الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. قال مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته، لا يحتاج فيه إلى توصيط شيء آخر، فلا معرف له من حد أو رسم لوجوب كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف. التفت، لم يذكر البساطة، لم يأتي على ذكر البساطة. ليش؟ لأن هذا التعريف، لأن هذا الشرط إذا انخرم فلا معنى. يعني شوف، إذا كان المفهوم بسيطا فالبساطة تلغي التعريف الحدي ولكن لا تلغي التعريف الرسمي. ولكن إذا فرضنا أنه لا يمكن أن يكون هناك مفهوم أوضح وأجلى من المعرف، فحينئذ يمتنع التعريف بكلا قسمين. لأنه ما معنى أن يكون، ما معنى أن نقول لا يوجد ما هو أوضح منه؟ أنه لا يوجد له أجزاء، هذا يقتضي ضمنا أن لا يكون له أجزاء. قال لوجوب كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف، فما أورد في تعريفه من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود هو الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه. طبعا هذه تعريفات المتكلمين، هذه التعريف التي ذكرت من قبيل شرح الاسم، أي إنها تعريف لفظية. طبعا نحن لابد أن نرجع في درس الغد إلى هذه العبارة ولابد أن نحاكمها. ما معنى التعريف شرح الاسم وما هو التعريف اللفظي؟ وهل كانت عبارته ها هنا تعريف شرح الاسم مرادا بها التعريف اللفظي، أو أن هناك فرقا بينهما؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية سنبين كيف أن هذه التعريف لا يمكن أن تكون تعريفة حدية أو رسمية، لأنها تستلزم جميعا الدور على ما سيأتي من قبيل شرح الاسم دون المعرف الحقيقي. هذا هو الدليل الأول على بساطة، أو عفوا على بداهة مفهوم الوجود. قال الدليل الثاني على أنه سيجيء أن الوجود لا جنس له، جيد، هذا سلمنا، ولا فصل له، شوف، ولا خاصة له بمعنى إحدى الكليات الخمس، والمعرف إنما يتركب من هذه الثلاثة، لأنه إما تعريف بالخاصة فرسم أو بالفصل فحد، إما مع الجنس فتام أو دونه فناقص. جيد، ولا خاصة له بمعنى إحدى الكليات الخمس، والمعرف يتركب منها، فلا معرف للوجود. هذا هو الدليل الثاني لم نريد أن نشرح، نريد أن ندخل لها. لا لا، سيجي جيد على أنه سيجي أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له بمعنى إحدى الكليات الخامس، والمعرف يتركب منها فلا معرف للوجود. هذا شروع في بي... طبعا نحن المسائل التي ترتبط بالتدقيق على العبارة نتركها إلى آخر المطلب، ولذلك نشرح في الدليل الثاني بعد ذلك نحاكم هذه القضايا. الدليل الثاني على بداهة مفهوم الوجود، وهو دليل سوف يطيح بالدليل الأول من أساس، يعني يثبت البداهة ويثبت بطلان الدليل الأول. وقد ذكر الماتن أن هذا الدليل سوف يجيء، ولكن مذهب بعض الفلاسفة أن البحث عن المعقول الأولي والثانوي اللذين هما توطئ لهذا الدليل يجب أن يبحث، يجب أن يذكر هذا البحث في أول الكتاب. طبعا مذهب الشيخ مصباح مثلا أنه أن مقتضى الطبع أن يكون الفصل الأول هو البحث عن المعقول الأول وعن المعقول الثانوي وعن خصائص كل واحد منهما، لأن هذا البحث له دخالة في فهم أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وله دخالة في إثبات بداهة مفهوم الوجود. وقد عرفنا أن كل مسألة يتوقف التصديق بها على مسألة أخرى، فتلك المسألة الأخرى هي من المبادئ لتلك المسألة الثانية، ولذلك دعت الحاجة إلى أن نذكر هذا الدليل وأن نشرحه. لما؟ لا لكونه دليلا على بداهة مفهوم الوجود فحسب، بل لأن له دخلا أساسيا في فهم المباحث اللاحقة، وهذا يكشف لنا عن أن مباحث الفلسفة إلى الآن لم تأخذ ترتيبها النهائي. كيف كان يقع البحث في المعقولات الأولية والثانوية؟ توضيح ذلك، أن الصور والمفاهيم التي تنوجد في الذهن إما أن تكون مفاهيم جزئية، إما أن تكون صورا لجزئيات فيقال لها المعاني الحسية والخيالية، وإما هي صور كلية لا تأبى الانطباق على أكثر من مصداق في الخارج فيقال إنها معقولات. فالمفهوم إن كان مفهوما جزئيا يسمى معنى خياليا وحسيا، وإن كان كليا كان المفهوم كليا فيسمى بالمعقول. فالمعقول هو مفهوم كلي يحصل عليه الذهن بقوة التجريد والانتزاع، لأن الذهن أو الإنسان عندما يتصل بالخارج إنما يتصل به بحواسه، وحيث إنه لا وجود في الخارج إلا للمصادق فسوف ينتزع صورة ذهنية لكل مصداق تطابقه ولا تطابق غيره. ولكن بعد أن تجتمع هذه المفاهيم، مفهوم زيد ومفهوم عمر ومفهوم بكر، بعد أن تجتمع هذه المفاهيم في الذهن يقوم الذهن بإجراء مقايسة بين هذه المفاهيم، فيجرد كل صورة ذهنية عن خصائصها ليبقى جامع لينتزع جامعا ينطبق على الكثيرين. ولذلك يقال إن المفاهيم الكلية تنتزع أو ينتزعها الذهن بقوة التجريد والانتزاع. إذن فالمفاهيم إما جزئية وإما كلية، فإن كانت كلية سميت معقولات، ثم هذه المعاني الكلية أو المعقولات لا يخلو إما أنه لها واقع خارجي قد انتزعت منه مباشرة، فهذه المعقولات الأولى، أو لم يكن لها واقع قد انتزعت منه مباشرة فهذه المعقولات الثانية. فالمعقولات الأولية هي المعاني الكلية التي تنعكس في الذهن بواسطة الحواس وتكون مرآة وحاكيا عما في الخارج، إذ الفرض أن لها واقعا في الخارج وقد انتزعت منه مباشرة، كما إذا نظرت إلى زيد وعمر وبكر الآن فانتزعت ذلك المفهوم الكلي مباشرة، أو كما إذا نظرت إلى زيد وذلك الفيل وذاك الفرس جيد فانتزعت مباشرة جامعا وهو جامع الحيوانية، فلا فرق بين الحيوان وبين مفهوم الحيوان والإنسان في أنهما قد انتزعا مباشرة من الخارج، ولكن بحسب حيثية الاستيعاب. يعني الآن كانت المقارنة من جهة الناطقية، فوجدنا الكل ناطقا فانتزعنا مفهوم الإنسان. الآن لا، طارة ثانية قد تكون المقارنة من جهة النمو فتنتزع مفهوم الحيوان أو مفهوم النبات من تلك المصادر. فالمفاهيم الكلية إن كانت لها واقع قد انتزعت منه مباشرة فهي الأولية، سيأتي وجه التسمية، وإن كان لها واقع لم تنتزع منه مباشرة أو لم يكن لها واقع خارجي انتزعت منه مباشرة فهذه المعقولات الثانوية. فالمعاني الكلية أو المعقولات الأولية هي المعاني الكلية التي تنعكس في الذهن بواسطة الحواس وتكون مرآة وحاكيا عما في الخارج، فهي لكونها كلية سميت معقولات، ولكونها قد تلقاها الذهن مباشرة من الخارج بالاستعانة بالحواس فهي أولية، لأنها أول شيء تلقاها الذهن لوقوعها في الدرجة الأولى من التعقل، ولكونها منتزعة من الخارج فلا بد يكون لهذه المفاهيم وجود في الخارج أو لا، لأن انتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه وهو الخارج. ولذلك يقال إن عروضها خارجي، لأن لهذه المفاهيم وجودا في الخارج، يعني مصادقة موجودة في الخارج. كيف؟
خارج، فعندما اصطلاح الخارج بمن عرض الذهن والواقع الخارجي،
نعم ذاك الواقع نفس أمر، يعني نفس الأمر
الواقع نفسه.
صح. إذن هذه المفاهيم لكونها كلية سميت معقولات، ولأنها تنتزع من الذهن مباشرة فهي أولية لوقوعها في الدرجة الأولى من التعقل، لأنها أول شيء يتلقاه الذهن، ولكونها منتزعة من الخارج مباشرة فلا بد يكون لها وجود فيه، فيقال إن عروضها خارجي، ولكونها تقع صفة لتلك المصادق في الخارج فتقول زيد إنسان وعمر إنسان لوقوعها صفة لهذه المصادق، فيقال إن اتصافها أيضا خارجي. ولذلك عرف المعقول الأول بأنه مفهوم كلي عروضه خارجي، بمعنى أن لهذا المفهوم مصادق في الخارج، واتصافه خارجي بمعنى أن هذا المفهوم يقع وصفا لمصادقه في الخارج. هذا تمام الكلام في المعقول الأول. وقد علم من ذلك أن المعقولات الأولى مفاهيم كلية عروضها خارجية واتصافها كذلك خارجي، وليس المعقول الأولي إلا صور الماهيات في الذهن كالإنسان والحيوان والمقدار والكيف. ليش؟ ضرورة أن ما يصلح أن يكون موجودا في الذهن وفي الخارج معا، ما يصلح أن يكون في الذهن وفي الخارج معا ويكون رابطا بين الوجودين، بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، هو الماهية وليس شيئا غير الماهية. أما الوجود الذهني فلا يمكن أن يكون في الخارج، وإلا انقلب الذهن خارجا أو الخارج ذهنا، الذهن خارج. ولا يمكن أن يكون الوجود الخارجي في الذهن، وإلا انقلب الخارج ذهنا. فما يصلح أن يكون هو في الذهن هو في الخارج هو الماهية، وهذه الماهية هي التي تحقق الارتباط بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. ولذلك عبارة العلامة المشهورة أننا دائما نحن نطلب الواقع ونطلب الخارج ولا نلقى إلا الماهيات الحاكية عن ذلك الخارج. كيف؟ سيأتي على شرحها في الفصل الثالث تقريبا. جيد، الماهية هي تلك ولكن لا قبل المسلم، ليش ما ناخذها المسلم الآن؟ هذه القوالب نحن شرحنا الماهية ولو بهذا الشرح المجمل. هذا القالب الذهني، جيد، هذا القالب الذهني وهذه الماهية لها وجود في الخارج ولها وجود في الذهن. لا، ممكن نحن رح نجي نقول بعدين بإصالة الوجود وأنها عدم محض. ما يصلح أن يكون رابطا بين الوجودين، شو يعني؟ الآن التفت أنت تنظر إليه، جيد، كيف علمت بوجود خارجا؟ عن طريق تسليط حواسك وجهازك العصبي إلى هذه المادة الخارجية، فتنطبع صورة في الذهن أو تبدع النفس صورة على الخلاف. هذه الصورة كيف حكمت أو كيف عرفت بوجودي في الخارج؟ بواسطة هذه الصورة. فلا بد أنك حكمت في رتبة سابقة بأن هذه الصورة تطابق ذلك الشيء في الخارج، مش تطابقه بمعنى أنها شبحه، تطابقه بمعنى أنها عينه. ليش؟ على ما في نظرية المعرفة، جيد، إثبات العينية بين الماهية وبين كيف؟ نعم، وجودها في الذهن هو عين وجودها في الخارج.
هي اللي بيحكوا اتحاد العلم والعالم
والعالم. لا، هذه مخصصات. زين. فقط. ما الله ما ذكرتوناش، أنا هاي لكم بتوقفون على 45 بوقف. طيب، على كل حال، إذن المعقولات الأولية لأنها تنتزع من الخارج مباشرة فلا بد أن يكون لها وجود في الخارج، وليس ذلك إلا صور الماهيات، لأن ما يصلح أن يكون هو في الذهن هو في الخارج إنما هي الماهيات لا ما يقابلها، أي الوجود الخارجي أو الذهن. تتمة البحث تأتي إن شاء الله والحمد لله. لا بكرة إن شاء الله بحث طويل.